الأمة فتحق الله في الأمة فطرقنا على المحكة ثم يضارئه ما تنهاك ما لم يتبع عن الجهاز هل الذي يربه مع الضلال تعرض به مع المكارة وعلم به مع الجهاز وهو صلي وسلم وثم بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعض من أصدق حديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبعض حديثنا ما زال متصلا مع تلك الكبائر التي حفظ ومنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا بكلامنا عن الشرك بالله عز وجل وكيف أن منه الغرض وعياله التي تخش في الأمة نسأل الله عليه السلام من كل إثم وشرك. كذلك مرض على الشرك الآخر ثالث الشق الثاني من السحر والشرك والسحر عفوا الله وإياه فهو ضرب من ألوان السحر والبدن تتعامل فيه الشيطان والإنس مع الشيطان الجن نسأل الله العافية والسلامة وأن يحفظ رجلاكم من شر كل شر. وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلمح إلى ستة كنايات التي يقصر بها الإنسان أولا في حق الله عز وجل ثم في حق الآخرين حينما ابتدأ السحر ثم مرورا بالقرآن. قال اشتروا السبع موبقات قالوا داهن يا رسول الله قال الشرك لله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بحق نعوذ بالله من ظلم كل ظالم ومجرم كل جار نسأل الله العافيه والسلامه وان يحفظنا واياكم من شرور الانسانيه. قتل النفس كما ذكره الله عز وجل في كتابه حق عظيم ابتلاها الانسان حينما حاك الحقد في صدره تفكر في نعم الله عز وجل وآلائه على بعض الناس واستكثرها. حينما قضى آدم عليه السلام أن يتزوج هابيل لأخت قابيل وكانت ظلمان وأراد قابيل أن يستكثر منها إلى الخير وجاء إلى الله عز وجل ليستقي الله سبحانه فقرب كل واحد منهما قربانا. قبل الله عز وجل من المستقيم قبل الله عز وجل من العاملين التائبين الحاملين ان هناك بعض الناس يستكثرون الطاعه للخلق مع ذكر الخلق بخالقه سبحانه وتعالى لان الله عز وجل قال وما نفر منهم الا يؤمنوا بالله. هذا هو الحب والكراهيه حين ينظر الى ما خصه الله عز وجل به هو في الطاعه وانا في معصيته صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تكلم حتى اهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجاه في صحيحين من حديث ابي هريره وانس لما قال صلى الله عليه وسلم سلطان اهل النار لم ارهما رجال معهم سياط اجناد البقر يغرون به الناس ونساء كافيات عاريات مائلات مؤمنات مسلمين كافيات قال مائلات مؤمنات هي تغار على استقامه غيرها نسأل الله عليه وسلم تغار على استقامتها كانت هي مستقيمة أولا ثم عودت فإن رأت امرأة مستقيمة على أمري لا تغار على هذه الاستقامة لا تكفر يحب أن يبني كل ذلك يحب أن يعصي كل إنسان يحب أن يضع كل إنسان في معصية الله عز وجل حتى لا يصير لك مؤمن. حينما ذكره وقال إنما يتقرب الله من المتقين قتله ولم يبالي بحرمة هذا السبب الذي جعل الله عز وجل له حدا ما خلق الله عز وجل هذه البسيطه هذه الدنيا بما فيها من عجب وبما فيها من خير الا لينتفع بها هذا المخلوق الا وهو الانسان. مهد الله عز وجل الارض ونصب الجبال ورفع السماء ليستمتع بها الانسان وتكون له عونا على طاعه ربه سبحانه وتعالى. نعم مهدها الله لك وابقضها لك وهيئ السبل فيها لك لتنعم الحياه. هذه الحياه فيها مكرومه لك لنفسك، مكرومة لنفسك، لابد أن تحفظ هذه النفوس حتى نفس الكافر. انظر إنسان دخل في نعاس الله عز وجل لا يدين دين الحق ولكنه أخذ الأمانة من الله وعن رسول الله، لا يجوز أن تتعدى عليه، وإن فعلت هذا فأنت آثم بنص القرآن والسنة. إذا كانت هذه نفسك مؤمنة نفس الكافر فما بالك نفس المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انظر الى كذاب ما فعل هذا الحد ما ذكر لمعصيه ذكر الله عز وجل الا قتل النفس. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. الخلود لم يذكر الا للكفر، لم يذكر الخلود في النار الا للكفر. ولذلك في احدى قولي ابن عباس رضي الله عنه وقاله بعض اهل العلم ورقي له وجه ان ليس لقاتل المؤمن توبه، او ان هذه الايه كافر لنا وان كانت الامور على خلاف هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فان تعارض جاء هذا الحديث مع اخر في هذه الايه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان من قال لا اله الا الله حرم الله عليه النار، وفي حديث اخر من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فقد تعارض بين الحديثين انه يعذب ثم يخرج يدخل الجنه. ولكن الى ما قاله الله عز وجل في حق هذا الذي اقترف هذا الجنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرئ مسلم، والحديث رواه الجماعه من روايه ابن مسعود رضي الله عنه، لا يحل لامرئ مسلم الا باحدى ثلاث، لا يحل لامرئ مسلم الا باحدى ثلاث. السبب الثاني رجل تزوج ورحل ثم ذهب وواقع امراه الحرام عفانا الله واياك من السلف ووقع بها وزنى بها الزنا كامل، فيقام عليه الحد يقيمه ولي الامر فيؤذن. ورجل مفارق لدينه مفارق ذلك لدينه مفارق للجماعه مرتد ارتد عن دين الله عز وجل بعدما كان يوحى الله عز وجل قال انا لا يحبني هذا الدين ساعود الى الدين الفلاني او العنايه واترك في الاديان ولا اعبد الله عز وجل، فياتي ولي الامر ويقيم عليه الحد ويقتله. ثم رجل اخر قتل نفسا بغير نفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، الا بالحق لابد ان يكون اقترف اثما فيحل به هذا العذاب. اما ان تستهين بالدماء في هذه الصوره يا اخي حرم الله عز وجل نزول العذاب حتى في الدواب الذي تلف عن الله. امراه كما جاء في الصحيحين في روايه ابي هريره دخلت النار في هره، في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من قبل الشهر. بالله عليك رجل من امراه تدخل النار في هره فما بالك بانسان يقتل انسانا. والله عز وجل كما بين في كتابه له كرم بني ادم كرمه. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما نهى عن خصم الوجه عباد الوجه قال خلق الله ادم على خلقه 60 ذراعا في السماء لا يحب ان تضرب وجهك. الله عز وجل نهى عن هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العطف ان ياتي انسان فيعطف الاخر يظلمه وقد ليس فيها حد. فانزل الله عز وجل اراد الجروح اتفاق حتى الجرح حتى السن حينما تكسر تكسر بها اخرى بحرمتها عند الله عز وجل. جاء موصوفا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما اخرجه المدني في الترغيب والترهيب قال الله عز وجل لأن هدم الكعبة أهون عند الله عز وجل من سبب أمره المسلم بغير حق. لهدم الكعبة أن يهدم البيت أهون عند الله أمره المسلم بغير حق. نعوذ الناس من موت كل باطل ومن جوة التجارة. الله عليه وسلم نعم إن من يستبيح الدماغ ويظن أن الأمر هين فيغفل الإنسان بدرهم أو بدرهمين أو بكلمة فهذا إنسان قاصد من أعين الله عز وجل. نعم أنا طار أن الله سبحانه وتعالى حفر من هذا بل ساعد جل وعلا مجرد التلاعب بنفس المسلم حرام مجرد أن تتعدى على نفسه أن تجور عليه لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد المسلمين يلاحق الأخلاق مجرد مدحة دخل إلى المسجد وأخوه مشغول مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حذاءه وقبضته ووضعه جنبه فقال الرجل يبحث فلم يجد وتكبر فلما رآه النبي لها محتاج. هذا لا يحب أن تروع المسلم لا يحب مجرد التوريح أن تخيف سبحان الله العظيم هذا فعل غير آدمي وهذا تكلم على الآدمي أن تأتي بإنسان فتضيقه العذاب في الروح والقلب في الجنة هذا أمر لا يحبه الله عز وجل. نعم وإن كان لنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلي النفوس ويشرح الصدور من الغلظ نعم رحم الله زكريا يوم حبسوه اخذوه فحبسوه وراودوه على القتل قالوا نحبسه وقال اخر بل نقتله وقال اخر بل نرحله من بلده لمن قال كلمه حق فلما حل به ذلك نظر إليه وقال فضرب بينهم السوق باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ثم قال ما يفعل أحدابي أنا قبلي شهادة وحبسي خلوة وترحيلي من بلد السياحة حنيفة هذا الحديث لا نتكلم فيه عن مظلوم وإنما نحذر فيه الظالم أن العقوبة ستحل به في الدنيا قبل الآخرة يوم عند الحجاج بن يوسف الضحى بخير التابعين رضي الله عنه بن المبارك سعيد بن جبير إلى أنزل حينما أخذه فحبسه ثم قتله بعد ثلاث وقيل بعد 13 ظل يتكلم مع نفسه وقد أصيب بالجنون يجلس في محرابه يقلب كفيه هكذا قالوا عنه قبل موته عن الحكام ابن يوسف الذي دعا في الارض فساده مشى يده ويده وظن انه الامر ولا احد خلقه على ظهر الارض وانه يخطب بما شاء وبما اراد وكلف الف ازهار قيل انه قتل 90,000 وقتل قيل انه قتل 120,000 120,000 نفس بغير حق نسأل الله العافية والسلام وإن فيه قبل موته بثلاث يجلس في ذلك يخشى الخروج يقدر كفيه يمنة ويسرى يقدر كفيه يمنة ويسرى ويقول مالي وسعيد أنا كان مالي لمن لما أجور على بيت المسلم بغير حق قال عثمان رضي الله عنه كما ثبت في سورة الكتاب سند صحيح يوم أراد قتله قال لا يحل لكم دمي إلا بنفس ثلاث السيد بالنار والنفس بالنفس والقتال بدينه المفرد الجماعة إلا هذه فلا يجوز إلا هذه الثلاث وحينما كان العرب قليلا في جاهليتهم يتعدون على هذه النفس بشرح شرعوه وهم الذين وضعوه للناس أن تؤذى الرزق جعل الله عز وجل في كتابه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لا إله إلا الله اي ذنب اقترفت حتى تتعدى على هذه الناس. الله عز وجل حينما ذكر عباده الاتقياء المحبين الذين يجون على الارض هونا قال الذين يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق. لا يقتلونها الا بالحق. فعند الحق حينما يقتل الانسان يريد سلب مال الانسان فيقتله. يقول اجل اعطني ما في جيبك ويخرج له سكينا ويستهين بهذا الاهتمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامه الدماء. ذكره الامام الترمذي بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس المقتول فيمر القاتل فيقوم ويتعمق اي المقتول بكنابيب القاتل يقول ربي هل هذا فيما قتلني؟ هل عندك العنف؟ هل عندك الحجة؟ هل عندك ما تصف فيه انه كان سبب في قتله؟ لا. فأين أنت؟ يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم عن هذه اي عن هذه المسألة الكبيرة قال في حديث ذكره ايضا الامام الترمذي رحمه الله تعالى وفي سنه ابن بطل كما قال ابن له رحمه الله في سنه ابن بطل قيل انه قال لو ان اهل السماء واهل الارض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم والله يقسم النبي صلى الله عليه واله وسلم لهم في مقت من اعينك حتى لو كانت الدنيا كلها مش انسان فقط انسان لو كانت الدنيا العدد لا يعرف الله عز وجل. وكلما اجتمع انسان على قتل اخر ولو بكذب كما جاء في حديث اخر وربما فيه بعض ان لو انه تكذب او شبيه بكذبه فادت الى قتله كان عليه كتلا من ذنبه كما حل لقاتل حينما تم القتل. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين ناس النفس تقتل مظلومه الا كان على ولدي والا كان على ابن ادم الاول كفر من ذنبها لانه هو الذي سن هذا هو الذي بدا بهذا فالقى الشق في نفسه وغار من اخيه فقام فقتله فلانها يقول امام مجاهد رحمه الله ان العقوبه تحلت من قريب الدنيا فقيل انه تعلق من قدميه ومن ساقيه وذراعيه الى شجره وكان مداره مع الشخص وجهه اليه مداره مع الشخص لعله من الاسرائيليات فلم يصدق ولا تكذب فقيل انه تعلق فكان رجل الى الشمس كلما دار دار جزاء للاخر هذا غير الذي ينتظره أما في الآخرة قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه أن نعلم اقترب من رحمة الله عز وجل نعم وغضب الله عليه ولعنه ولا عكس له عذابا عظيما أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم يقول الحق والله السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين سبع تجلى الحقاره في الصبح الفارس حتى تفرج اخوه صلاه المغرب ان شاء الله في حرم الشمس يعني قتلك ويسلم له القتل كما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم جريمه عظيمه لا تحل الا بكتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقيم الحد على من وقع فيه ان ياتي بدليل عليه فيكون هناك شاهد ان القاتل فلان وان الذي اقترف اثما هو فلان فبها يستوجب الحق حتى لا يستحيل بالله وقتل النفس مساله قد تكون قليلة في بعض المجتمعات وفي بعض الأماكن ويقول البعض لا أنا بقتل نفسي هذه مسألة بعيدة فأقول هناك قتل هناك نواب لنفسية الآدمي وقرب لمعنوي الإنسان. القرب المعنوي قد يكون أشد من قرب النفس وإرادة الآدمي، هو أن تمحى هذا النفس وأن تستهان بنفسيته. الله عز وجل حينما خلق الإنسان كفل له الحياة وجعل حق الحياة له حقا مشروعا أن يحيا، حق المشروع له أن يكتسب، حق المشروع له أن يتكلم، حق المشروع له أن يتعلم، كل هذه الحقوق كفلها الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كالنائم وحين العالم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على المعطر سواء كان مسلما أو كافرا، وكان يجيبه. فمسألة الاعتراض لا تستوجب القلب المعنى، مسألة الخلاف في الرأي لا تستوجب القلب المعنى كما يفعل بعض الناس. فمسألة القصد المعنوي جرم عظيم، جرم عظيم. نهى الله عنه للزواج، للزواج أن تأتي إلى ذات تريد أن تذبحها فدعك يدين، فأتي أمامها بالسكين تقربه يوسف الله يسرى فتؤذنها. هذا في حق ذات فتنان عليك، في حق ذات من أداب التضحية أو المكر أن تستعين بها. كل شوية يطلق السكين يوم يسرى تلاعب بها، هذا حرام مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك إن حد هذا الإنسان، إن حد هذا الإنسان يستخدم قاصدا يعمل عنده ويستنبع بتلاعب بنفسيته، يقول أنت اليوم يخصم منك يوم وغدا أنت تتبيك في العالم حتى لما تفعل هذا، يقول لابد أن يظهر أولا حتى يؤدي، يظهر دورك حتى يؤدي. نقول هذا الدور والله يكون عظيم، اسم عظيم. نهى النبي عن هذا، بل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحسان لكل شيء، لكل شيء. فما بالك بالمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله على الاحسان على المسلم، فان قتلتم فاحسنوا القتله وان ذبحتم فاحسنوا الذبح. لذلك ذكر بعض اهل العلم في سماك رحمه الله روايه ان رجلا يهوديا قتل فتاة أمه قتل عيدة، فجاء بها وقتلها بحجرين، بحجرين ووضعها رأسها بينهما وقتلها بحجرين. فقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شد على يهودي واستشهد عليه الموت، ثم أمر أن يقتل بحجرين بنفس الطريقة. فجاء معها الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الرواية بعدما تبين بعضها، وقال لا، السبب عندنا أن رسول الله لا يفعل هذا، بل أن رسول الله أمر أن يقتل الرجل بالسيف. لذلك لما أمره عليه الصلاة والسلام أن يخرج للقتال، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن المدة، يكتب واحد وتربطه وذو تفتع عنه مرة، تفتع عنه مرة، وبعدين تصفق جلده مرة، وتفعل هذه مدة. ونهى النبي عنه حتى في الكافر لا تجوز، حتى في الكافر لا تجوز. كانت امرأة من خيرة الصحابة رضي الله عنه، صحابية فريدة، الرباكة الرباكة بنت معاوية، وكانت قد كفرت سنا سنا لامرأة، فكلموا معه فأشاحت رديا فطار بها. فجاء الناس يشكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام القصاص، القصاص ذاك الامر الذي وضعه الله عز وجل حدا للتعدي، حين يتعدى الانسان على اخر لابد ان يكون هناك قصاص تقص له حتى يفهم ينزل من خطر. شيء الانسان يحط الى بيته كما قالوا في القانون الفرنسي، يرجع اليه يجري رجل مع امراته، فيقوم هذا الثاني الفاجر فيقول بقتل الزوج وترفع القضية، فيقضي القاضي ببراءة الثاني. ليه قتل تعالى؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هكذا أنتم تتركون للناس رؤوس النفس. طبعا كده بقى هذا يقصد ذلك المسألة دي تفشت في بعض المجتمعات بسببها، لم يوجد هناك قصاص، لا يعامل حتى 100 عام قتل والد فشلا، فكيف يعامله حتى الاخر؟ في اين العلم؟ اين العلم؟ اين يذهب الكذب صدره لمن قتله متعمدا يغفر له يغفر له. فإن قتل به ذهب الحزن من شرف هذا المحروم. نعم، ولكن في القصاص حياة، حياة لكن فيها حياة يا هذا هو الذي فرضه الله عز وجل، فيه تفلت الصدور ويذهب الحزن ويذهب الحزن. أما أن يدرك الأمر هكذا فلا عوض، مهما كان من الأموال ومهما كان من الجهات التي تدرك لا يعوضه هذا أبدا. لذلك شرع الله عز وجل أن يقتل هذا بذلك. الربيع حينما حل الأمر للنبي فقال تقصر سن الربيع هذه تلك، لابد أن يقتل الأمر حتى يذهب الخلق عن الصدر. لا يظل الإنسان يعيش وهذا فعل كذا كما يفعل الله. نعم، إن هذا القتل لجرم عظيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والأشد منه القتل المعنوي عذاب الناس، الضغط على الناس، إيلام الناس، روح الناس وإخافة الناس، كل هذا من أسباب القتل المعنوي الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تجرأ الإنسان على خلق نفسية لآخر فقال له يا ابن السوداء، القتل لا يعرف أسود ولا أبيض ولا يعرف عربي ولا عجمي، فالأحكام عند الله واحدة واحدة. إن تجنى الإنسان على عربي كالذي تجنى على عجمي، كأنه تجنى على أسود أو أبيض، لا يجوز. ما دام أنه مسلم له شرمة، وإن كان كافرا معاشا له شرمة، لا يجوز أن تتعدى عليه، هذا حرام، هذا حرام. إن أعطيته الأمان فلا يجوز أن تتعدى عليه. وكنا نقولها قديما حينما يأتي بعض السواد إلى الجنة فيذكرون بصك أمان، بصك أمان يدخل الجنة ويأخذ موافقة من الجنة على الدخول فلا يجوز أن تتعدى عليه. والفساد الذي يقع منه عائد على ولي الأمر، ولي الأمر لا يشخصه، هذا عائد على ولي الأمر، إن وقع منه الفساد فلما تتعدى على نفوس الناس هذا في حق الكافر كما بالك بحق المسلم، فما بالك بحق المسلم. نعم، فلما قال له يا ابن السوداء قال النبي لك تروح فيك جاهليك، أبي أفعال الكفر والجاهلين أن تذكره بأمر يؤلم نفسه، يؤلم نفسه، أن تعذبه في نفسيته وآدميته الذي اختاره هو الله. حينما تعذب الضعيف أيضا في نفسيته وآدميته، أن أعطاك الله سلطة ولم يعطيه سلطة، أعطاك الله قوة ولم يعطيه قوة، أعطاك الله مالا ولم يعطيه مالا، فتتعامل بنعم الله عز وجل وتتجرأ على الخلق فاحذر، فاحذر. الله عز وجل لا ينسى ولا يغفر ولا ينام، لا يغفر ولا ينام. قالها أحد وزراء بني أمية بعدما خدمه كثيرا، وكان الرجل من عيلة القوم من المقربين الأمويين، ودارت التجارة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأذن الله عز وجل بنزول هذا الرجل من سلطانه فألقي في السجن، هو وعائلته. فلما حبس كان ولده يعرف عن أبيه أن لا يتوضأ إلا بماء ساخن ولا يستكمل إلا ماء ساخن، مطرق من عيلة القوم. فطلع من الليل قبل الفجر ساعة يستدفئ على مفراج، يدفئ بعض المياه على مفراج لأبيه، فإذا استيقظ على الفجر أخذ الماء الساخن لأنه تعود على هذا. فنظر الولد إلى الهوان الذي وصل إليه، وظل ينظر إلى النبي وإلى أبيه وهو نائم ويبكي حتى انفجر من جهة استيقظ الوالد. قال ابني هذا، قال ما همت الهوان بعد كل هذا العز، لكنا في عز يصل الينا بالبنات، كنا نشيد الى هذه النفس الى استجابه الامين، فما هذا الهوى بعد كل هذا العز؟ قال بني لعلها دعوه مظلوم، كنا نائمون يدعو علينا والله لا ينام. صحيح، لعلها دعوه مظلوم، انت تغفل وتنام والله عز وجل لا يغفل ولا ينام، بل حصر من الظلم ما فقال سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. فكيف بك اذا جيء بك وتعلق بالناس في تلاميذك وقال: ربي سمعوا فيما ظلمني، فيما قتلني، فيما تعدى علي، فيما حدثني، فيما فعل بي كذا؟ فيما ستجيب الى ذلك عز وجل؟ نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار الحق، وأن يعيننا وإياكم من الزلل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، إليك مؤمنين، اذكر لنا يا مولانا ما قتلنا ما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، فلنقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك حبك وحب من أحبك، وحب عملك يقربني إلى حبك، اللهم فرج كروبنا، واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، اللهم وادفع السوء عنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرتك لأوليائك، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، نعوذ بك من علم لا ينفع، وعين لا تسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ضعفاء يا مولانا فقوم برضاك ضعفنا، أذلونا فأعزنا، أصحاب شهوات فتب علينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وأذل هم المهمومين، اللهم وأذل هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، ورد إلينا غائبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، اللهم يا أرحم الراحمين، رحماك رحماك للموحدين، اللهم طهر البلاد من ظلم العباد، عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم احصي اليهود والأمريكان عددا، اللهم احصي اليهود والأمريكان والإنجليز عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا، طهر بيتك من دمة اليهود، ومن كل كافر تحول، وارزقنا فيه صلاة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وهداية، وعند الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، اللهم اغفر لنا بخاتمة السعادة أجمعين، آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى. آمين
والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد. وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته الى يوم الدين. بقيت مسألة تسمحون لمدير الإطارة عشان حرقت الشمس يعني الناس يصلون خارج المسجد. فأرجأت أمرين بعد الصلاة. المسألة الأولى هي لون آخر من ألوان القتل حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة تعامل الزوج مع زوجته. وكذلك الزوجة مع زوجها. فهذه مسألة كانت تعرف في الجاهلية أن المرأة لا قيمة لها عند الناس، بل أقولها وأسأل عنها أمام الله عز وجل، كان هذا الأمر في كل دين سبق المرأة فيه لا قيمة لها حتى جاء هذا الدين، حتى جاء هذا الدين. ف شرعة الله عز وجل للناس جميعا أن يحترموا آدمية بعضهم البعض، ولكن الملل السابقة كانوا لا يرجون لله وقاره، فكانوا يتعدون على المرأة ولا يقدرون قدرها الذي شرعه الله عز وجل، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحذر من هذا وجعل من سنته الإحسان إلى كل شيء، وكان من ضمن هذا الإحسان إلى الزوجة، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عهد. فقد يتعدى الرجل على امرأته ظنا منه أن هذا يقيم المرأة فيضربها أو يظلمها أو يتعدى على أداميتها ويتكلم معها بكلام سوء حذر منه صلى الله عليه وسلم كل هذا. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع امرأته بالحسن ويأمر أن يتعامل مع الرجل مع امرأته بالحسن، حتى أنه حين رخص في الضرب رخص في الضرب لا للإناث، لأنه يظن أن تربية الولد او تربية تأديب الزوجة او مسألة من جاز ان يضرب ان الضرب عشان يوجع، لا مسألة مش كده. ما اباح الله عز وجل الضرب للولد او للزوجة عشان تؤلمه وتحش الجلد وتقطع اللحم وتكسر العظم، لا، وانما شرع الله عز وجل هذا للتأديب. ليه؟ للتأديب، انك تعمل الكلام ده. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصي للضرب، الضرب الذي لا يخش جلدا، لا يقطع لحما، لا يكسر عظما. يعني لما فعلت عائشة ما فعلت، والرواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة، فعلت ما فعلت وظلت في النبي صلى الله عليه وسلم انه راح لإحدى زوجاته، فلما عاد وكدها في صفيه، ده حاجة كده خفيفة، مش يشتري بتاع جديدة ويضرب الزوجة ويعمل لي كتفها ويقفل عليها الباب، ولا هذا كلام حرام. كل المسلم على المسلم حرام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام. إن الله عز وجل حرم دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم، كل هذه لها حرمة عند الله عز وجل لا يجب أن نتعداها. كذلك ممكن المرأة تقتل زوجها وهي لا تدري بمعاملتها السيئة لزوجها، لأن تنقص عليه حياته. للأسف يا جماعة في مسألة الزواج والبيوت، يعني نحن نخوض هذه التجربة بغير أصل وبدون تربية دينية. فانه يبحث عنه اللي يجيب زوجة حتى لو كانت متدينة وهو متدين، المهم ان هو يتجوز واحدة تعجبه وخلاص على كده، ما عملش دراسة لهذا الامر، الامر المهم جدا. لابد ان تكون هناك دراسة اكاديمية لمسألة البيوت، اقامة البيوت، كيف تكون تعاملات الزوج مع الزوجة والزوج مع زوجها، ازاي يقبل منها الربيع ويحسن في الاحسان ويرد الاساءة بالاحسان، وكذلك هي، لأن المرأة كما تعلم لا شأن لها إلا الزوج والأولاد، والرجل يتعامل ليل نهار، يبيع مع هذا ويشتري مع هذا ويتعامل مع ذاك ويأتي المسجد مع الناس. فمسؤولية المرأة أكبر من مسؤولية الرجل، الناس بيظنوا مسؤولية الرجل أكبر عشان هو اللي يجيب الأموال والكلام ده، هذا كلام فاضي. مسؤولية المرأة أكبر من هذا، هذه مسؤولية عظيمة. الأم مدرسة كما قال، وهذا حق. لو أن المرأة لم تكن مرأة صالحة فاتق الله عز وجل تفسد الولد وتفسد الزوج وتفسد المجتمع وتضيع الأمة كلها بامرأة، فممكن تنقص على عشته، لا يعرف يشتغل ولا يعرف ياكل ولا يعرف يربي ولا يعرف يصلي ولا يعرف يعبد ربه، والله الذي لا إله إلا هو. فلا بد أن يكون هناك أسس، القدر معناه تنقص على عشته عشان يسيبني كل حاجة ويمشي، ماشي كلام ده يحصل، ولا دايما بيعملوا كده تنكل عليه عشته وتخليه بقى يطلع من جواه. ما هو احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع رد الفعل على انه فعل، يقوم تضغط عليه لغايه ما هو يبدا يتجرى عليه، وبعدين تستشهد بالشهود وترفع عليه قضيه خلع، تخترع منه تسيب له كل حاجه، وبعدين تروح تحبسه في قائمه في المنقولات. خد بالك انت اللفه دي ازاي؟ ماشي الكلام ده كله في الدنيا ماشي مفيش مشاكل، لكن في الاخره ها هتروح فين؟ ده بس النبي لما اشار للظلم واقتطاع الحق في شبر من الارض، واحد اقتطع الحق اخير ايه شبر من ارض، طوق من سبع اراضين، طوق من سبع اراضين يتغلغل في النار والعياذ بالله حتى يلقى الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو يكون مضيق عليها حتى تفر وتطلع الكلب وصوته تمشي وتبيع شعرها عشان تطلع منه، نقول هذا سحت وحرام. وبعدين لا يا أخي، الله عز وجل جعلنا لبعضنا فتنة وأمرنا أن نصبر وأن نتصابر وأن نتعلم الحكمة. المسألة الثانية بعد نوع اللي ذكرناه من قبل هي كيف تنزه نفسك عن ظلم الآخرين والتعدي على الحدود، وهي مسألة العلاج اللي احنا بنذكرها كل مرة، ذكرنا الشرك وذكرنا علاجه، ذكرنا السحر وذكرنا علاجه، ذكرنا الآن القتل النفسي والقتل المادي والمعنوي ونذكر علاجه. القتل والظلم نابع عن أمر واحد، وهو أمر التكبر والتجبر. إنسان متكبر يظن أن لا أحد يقدر عليه، شايف نفسه شوية، خد بالك، فلما بيظلم يقول انا صاحب العمل من حق اصبر، مش ليه شغال عندي، بس اقول له خد بالك مش شغال عندك وشغال معك، انت فاهم غلط. الرق العبوديه الاسلام ابطلها خلاص، الكلام ده عاد محرم في الاسلام، خبزي عديد هنقاط كيمو كده تستعمله يشتغل للنهار بعرقي ويجي يجدلك انت السلام ده خلاص عاد مش موجود حرمه الله عز وجل مفيش رقم لكن هو يعمل عندك يعمل معك تتعاون معه انت تتعاون لك حقوق وعليك واجبات فلوك ان تواجب حينما يقول انا لا اضرب عليه عشان هذا كله من الكذب يفعل مع زوجته من الكذب ولذلك كان في المقابل تفتكر احنا خلص سلسله كمان بيبدا في السلسله ده ايه الاعمال الفاضله كالسبعه الذين يظلهم الله ظلا يوم لا ظل الا ظل لما قالوا امام العادل اول السبعه اشمعنى امام العادل قال لك عنده اسباب القهر واسباب الظلم ولكنه تنزع عن كل هذا فعدل الاسباب الظلم ايه ان عنده سلطه ان عنده مال ان عنده قوه عنده ان يتصرف بهذه الصوره فهو عنده الكلام ده ولكنه تنزه عن الظلم فلذلك كان في ظل الله يوم القيامه وضحك لانه تبرأ من هذا فكان في ظل الله يوم القيامه بل كان اول السبع امام مع ان العد عليه ايه واجب مش العد عليه واجب الامام مش العد عليه العد ده فرض عليه وانه اوصلا لو استعرض منها وعية وخان الامانة دي يروح فين في النار والحياة بإذنها خان الامانة وإن علمه فرض عليه لكن يمدح على هذا الفعل هذا الفرض بظل الله يوم القيامة لماذا؟ لأن الظلم من شيء بالنفوس النفس نفس شوية هات واحد كده وكركت حتة بتاعه غيره وبعدين توسعه وكبره كده يدي العربية فيها شوية كده يقوم راكب العربية وفرد الكرسي وحط ايده على الباب ويا أرض مهدم على الباب صح ولا لا؟ ها؟ طب ياخد قرشين وبعدين يجيب بدله ولا بتاع يبدا يمشي نفخ ريش صح؟ هو البني ادم كده ولذلك احنا الظلم اللي بيشتغل بنفس الحقيقي هو بيحس بنفسه بقى اول ما يلبس الجلابيه كده وبتاع واحس بتاع جديده يبص للناس و ده انا مش الراجل كان ناشف بسبب جلابيه قميص تغلط في الارض خسف الله به الارض بسبب انه لبس الهزمه وقال يا رب نهزم عليك هذا خد بالك تكبر على الناس والعياذ بالله فخسف الله به الارض فهو يتغرب فيها الاحيان فاول العلاج الظلم والقهر وقتل الانفس لابد ان ينشا من هذا الكذب الانسان كلما وجد لنفسه قوه او دوله او سلطان او مال يذكر نفسه بمن كانت في ايديه مثلها ولم تنفعه أي كان عندك مال تذكر قارون ما كان عنده الخزائن ولم تنفع ولم تغني عنه شيئا كان عندك سلطة ومرض وانت الحاكم الآمر تعال شوف فرعون كده كان عنده لما كان الحاكم على الأبل ده هو كان حاكم على مصر كلها وكمان كان عنده الأنهار ده اللي بتحكم المملكة الكبيرة ومع ذلك وبعدين يقول لك ده سبحان الخالق العظيم ده بيقول لك في مكان ما من شدة الجبروت كانوا يقولوا عليه فرعون لا يقتل ما يموتش يا فرعون ما يموتش ولذلك كان من حكم ربنا انه لما مات قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عشان الناس يعتقدوا فعلا ان الباقي هو الله سبحانه وتعالى شكوا فيه ونفس الكلام في الانواع عن عمرو بن الشعث ابو جهل قال ما يموتش ولذلك النبي قال نفس الكلام طلع في عمرو بن شد في العمر النبي ده في العمر الام لانه بعض الناس كانت تظن فيه كده باسم كبير وقوه وبتاع وكانت تدري ان هي كانت معه من الله سبحانه وتعالى فاذا كان عندك قوه وانظر لقائد فرعون كان عندك راجل صاحب عماره ولا صاحب تجاره ولا بتاع تعال شوف ابي بن خلف تعال شوف الكثير والكثير صفوان بن اميه ومن يتبع الغرق كل هؤلاء هل نفعتنا من اختفاتنا مؤلهم ثم تتحدث مع نفسك بصراحة تتحدث مع نفسك بصراحة لو ما تبدأ تعلى كده حط ذنوبك قدامك وانظر اليها انظر الى ذنوبك وهل في وجهك قطرة دم واحدة تلقى الله تعالى بهذه الذنوب تحتاج تواضع قد ايه عشان ربنا يرحمك يوم القيامه؟ تحتاج تعفو عن الناس قد ايه عشان ربنا يعفو عنك يوم القيامه؟ مش ذنوب قدام عينيك انت رصاص وشايف
قولي من حكم ربنا ان الانسان بيرجو ليه؟ عشان دايما قدام عينه الذنوب اللي عملها فيعرف انه لا يستحق الجنه، يبقى دايما يطلب من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب ثم يمرق نفسه على التواضع والرحمه. يعني ايه؟ هو ما يقدرش ينزل يركض مع المواقف بتاعه، يقول لك يتجرأ عليا. ولما اقول له بعامله بود وبرحمه وبتاع هيركب لي. ولما بتعامل معاه بقوه مش هاخد حقي منه ومش هيشتغل. يقول له طيب مرقت نفسك مع غيره، واحد ما يعرفكش. انزل روح لواحد تاني ما يعرفكش. وتعامل معه التواضع. فتمرس عليه، فتمرس على التواضع. فيبقى لما انت هتعامله بشيء من الشده ما فيهوش شر ولا ظلم، انت بتعامله عشان يصبح في عمله، ما بتعاملوش عشان هو شغال عندك وانت صاحب العمل. واضحه؟ تقوم تمرس نفسك. تروح لواحد فقير تقعد معاه وتجيب لقمة تاكل انتوا اثنين. سبحان الله. قول له يا اخي سبحان الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل مع افقر الناس. هو هتقول لي ان الشرطه اللي انت فيها ولا المركز اللي انت فيه ولا الوظيفه اللي انت فيها اكبر من وظيفه النبي؟ لا اوعى. ده النبي محمد اشرف رساله واعظم مرتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يدخل مع الفقراء. لما يجي عبد الله بن مكتوم ده كده ولا هريره ولا جماعه بتوع الفقراء دول يقول مرحبا من امرني ربي ان اصبر نفسي معه. فيدخل صلى الله عليه وسلم يدخل معه ويشرب معه فيقول الكلام ده ينبت في قلبه الرقه، تنبت بالضعف والتواضع والاحتياج والطلب من ربنا والبذل والعفو والمغفره عن ايمان الناس. هذا ينبت في قلبك الرقه. تتعامل مع الله سبحانه وتعالى برضا، تشعر في قلبك بلين، تشعر في قلبك برحمة، لكن هتظل تتعامل في هذه القسوة ستكون عاقبة القسوة والعياذ بالله. تأتي يوم القيامة تأتي القسوة، عند موت القسوة، عند امتحان القسوة، يقول لك أنا لما يقع ده أنا هقوم. ليه؟ فمش فاكر كان بيعمل فينا إيه؟ هو إحنا ننسى اللي كان بيعمله؟ مش كده ولا إيه؟ ها؟ بس الله عليه الصلاة والسلام، لا إله كن رحيم الناس ومارس نفسك عليها حتى تكون في ظل الله يوم القيامة ويرحمك الله عز وجل. إنما يرحم الله بالعباد والرحمن. ارحم نفسك بالتواضع وارحم نفسك بالعفو وارحم نفسك بمغفرة الناس والعفو عن الناس حتى يرحمك الله عز وجل. جعل الله إياكم من المقبولين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا.